أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في التنبيه السابع الذي ذكره الشيخ رضوان الله عليه، وهو: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد المنشأ أو لا؟ وذكرنا أن هناك ثلاث صور تقدم البحث في الصورة الأولى الكلام فعلا في الصورة الثانية. لو فرضنا أن الفضولي أوقع العقد على مال المالك، وفرض أن المشتري الأصيل إنما قبل البيع بالشرط، فالفضولي باع سيارة أبيه، الولد باع سيارة أبيه بلي، والمشتري الأصيل قبل مع الشرط، قال: أقبل الشراء بشرطي أن تخيط لي الثوب، أو بشرط أن تملكني كذا. واطلع المالك الواقعي على ذلك فأجاز العقد ولم يجز الشرط، فهل العقد صحيح والإجازة تؤثر هاهنا أو لا تؤثر الإجازة؟ هنا مبنيان. المبنى الأول ما اختاره الشيخ الأعظم، حيث ذكر الأقوى عدم نفوذ الإجازة، وذلك لأن هناك فرق بين المبيع وبين الشرط. ففي الصورة الأولى المبحوث عنها يوم الأربعاء كان المبيع ذو أجزاء، وينحل البيع إلى بيوع متعددة بعدد الأجزاء كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. فلأجل انحلالية العقد إلى بيوع متعددة بعدد أفراد المتعلق، كما لو باع الدار أو باع الفرسين أو باع السيارة والفرس أو باع 10 كيلو من الأرز، فينحل البيع إلى بيوع متعددة بعدد الأجزاء. ولما كان هناك بيوع متعددة فقاعدة السلطنة تقول أن المالك له سلطنة على عينه، فله أن يجيز أي بيع من البيوع الانحلالية. هذا الذي ذكرنا في وين؟ في باب المبيع. أما في هذه الصورة فلا ينحل البيع الواحد إلى بيعين، أحدهما بلحاظ المبيع والآخر بلحاظ الشرط، فإن الشروط لا تقابل بالأثمان، وإنما الثمن بإزاء المبيع، ولا يبذل الثمن بإزاء الشرط. ولهذا ما أحد يقول من الفقهاء بأنه لو تخلف الشرط أو تعذر الشرط يثبت خيار تباعد الصفقة، لأنه بذل الثمن بإزاء الشرط وبإزاء المبيع، فتعذر الشرط فيثبت خيار تبعض الصفقة. ما حد يحكي على الحكاية، لأنه الشروط لا تقابل بالأثمان. فهذا بيع واحد لا يتبعض ولا يوجد فيه انحلال، ومع عدم قابلية العقد للتبعيض والانحلال من حيث الشرط، فهنا يقال إما أن يجيز هذا العقد المشروط أو لا يجيز العقد المشروط. فما هو المنشأ؟ العقد المشروط. وما هو المجاز؟ العقد غير المشروط. فلم يتطابق المنشأ مع المجاز فلا تصح الإجازة، إذ لا بد أن يكون الإجازة مصبها العقد المنشأ، والعقد المنشأ هنا البيع المشروط، والمجاز بيع غير مشروط، فهذه الإجازة لا تؤثر شيئا. فالمنشأ لم يجز وما أجيز ليس بمنشأ، فالمنشأ لم يجز والذي أجيز ليس بمنشأ. وهذا يعني أن الإجازة لغو ولا تؤثر شيء، ولا يصح العقد المنشأ بهذه الإجازة. هذا هو مبنى من شيخنا الأعظم الأنصاري، ووافقه على ذلك جماعة كسيدنا الخوئي رضوان الله عليه في الجزء 36 من الموسوعة المباركة صفحة 509. راجع ذات البحث هناك 509 جزء 36. وافق السيد الخوئي بلي الشيخ الأعظم. هذا هو المبنى الأول، نقرأه. قال: ولو أوقع من أوقع الفضولي العقد على شرط، وبينا هذا الشرط على المالك مو شرط للمالك، فرقنا يوم الأربعاء، شرط على المالك لصالح الأصيل وشرط للمالك على الأصيل، ومحل البحث كما بيناه الشرط على المالك لصالح الأصيل. أما لو شرط للمالك ويقول أجست بنون الشرط ما في مشكلة، تنازل عن حق حقه. واضح شيخنا؟ راجع كلام السيخ، هذا قلنا راجع كلام السيخ جزء 36 صفحة 509. راجع هنا. قال: ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن الشرط فالأقوى. إذا سمعت أقوى يعني هناك رأي آخر، فكر هذا ما هو دليله، الآن احنا ما قررنا دليل القول الآخر. فالأقوى عدم الجواز، يعني عدم جواز نفوذ، عدم نفوذ العقد بهذه الإجازة، مو كلامنا في الجواز التكليفي، خب واضح عدم الجواز من عدم النفوذ، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض والانحلال من حيث الشرط، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء كما بينا في الصورة الأولى إذا كان جزء المبيع أو جزء الثمن، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء. لو بطل الجزء ما يؤثر في بطلان العقد، غجيت متخير تبعض الصفقة، بخلاف بطلان الشرط، فإن بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان العقد. هذا اتجاه. اتجاه آخر في قبال الأقوى هو ما ذهب له جمعون واختاره الميرزا النائيني رضوان الله عليه في الجزء الثالث صفحة 103 في منية الطالب. في وين؟ إذا عندك منية تطالب خو، إذا عندك منية هناك موجودة في كتاب النائين منية الطالب. والمنية يعني من التمني، يعني صعب تحصله. التمني يعني من الأمور التي يتعذر أو يصعب الحصول غير الترجي، فسمى منية الطالب. لو سمى مرجو الطالب شوي أحسن، منية يعني هذا صعب تحصيله. واضح شيخنا مناسبات العنوان والمعنون. نعم جاب لك المطالب الصعبة التي صعب يصعب وصولها، بينتها لك، ذللت لك الصعاب. المهم يقول هناك المحقق النائيني رضوان الله عليه بأنه يوجد، ما هو الشرط؟ ارجع للمربع الأول، هذا شرط. ما معنى الشرط؟ الشرط هو التزام في ضمن التزام، فهناك التزام، التزام معاملي عقدي التزم بتمليك العين بإزاء العوض، هذا التزام. والشرط التزام في ضمن التزام آخر، فهنا يوجد التزامان صدرا من قبلي الأصيل، التزام بتمليك الثمن للمشتري الواقعي لمالك المثمن، والتزام بشنو؟ بملي بالشرط. وصدر من الفضول التزامان، التزام التمليك والتزام الشرط. فهنا إذا وجد التزامان بينهما علقة الضرفية، لأنه التزام في ضمن التزام آخر، فإذا جاء المالك الواقعي يمكنه أن يمضي أحد الالتزامين ولا يمضي الالتزام الآخر، وعدم إمضائه للالتزام الآخر لا يؤثر على إمضائه للالتزام الأول، لأن هناك التزاما. وليس الشرط التزام معلق، شيخنا الشروط ليس هي التزام معلق، وإلا لا يصح التعليق في العقود، وهذا نبهوا على أن الشرط لا يرجع إلى التعليق. واضح شيخ هاشم؟ الشرط لا يرجع إلى التعليق، فليس هناك التزام واحد معلق يدور أمره بين الوجود والعدم. لو كان الشرط التزام واحد معلق، فالمعلق على شيء عدم عند انعدام المعلق عليه، فما لم يجز ما علق عليه لم يجز البيعة، لم يجز الالتزام الأول. ولكن تقرر في أوائل كتاب البيع أن هناك فرق بين التعليق في العقود وبين الشروط في العقود، فرق بين الشرط وبين التعليق، والشرط ليس هو التزام معلق، بل التزام منجس في ضمن التزام منجس، وبينهما علقة ظرفية. وما دام هناك التزامان منجزان بينهما علقة الظرفية، فإذا لي أن أجيز أحدهما ولا أجيز الآخر. غايته أن الأصيل أناط التزامه الأول بالتزام الثاني، ولم يسلم له الالتزام الثاني، لأن المالك الواقعي لم يجز بل الشرط، فيثبت لي خيار تخلف الشار. فالمورد من موارد صحة العقد وعدم سلامة الشرط لي، فيثبت لي خيار تخلف الشرط، ويكون نظير تعذر أداء الشرط على صاحب الشرط. إذا أنا اشترط شرط لله علي أبيعك الكتاب بشرطي أن أزور الحسين عن والدك هذه السنة، اشترط على نفسي أن أزور الحسين عن والدك هذه السنة، وتعذر علي السفر إلى زيارة أبي عبد الله هذه السنة لمرض، لعدم وجود الطيران، للكورونا منعوا منا السفر، هل يبطل العقد؟ قالوا لا يثبت خيار تخلف الشرط. واضح شيخنا؟ إذن المورد من موارد خيار تخلف الشرط، وتخلف الشرط لا يؤدي إلى بطلان المشروط. واضح شيخنا؟ هذا ما ذكره من؟ الميرزا النائيني رضوان الله عليه، ولعله لأجل هذا عبر بالمصنف بالأقوى، يعني هناك وجه آخر يقتضي القول بشنو؟ بالتأثير، ويثبت خيار تخلف الشرط. لكن سيدنا الخوئي لم يقبل كلام أستاذه. لاحظوا اللي حب يراجع في الصفحة المشار إليها في الجزء 36 صفحة 509، ذكر كلام أستاذه ولم يقبل كلام أستاذه. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ صورة ثانية. الصورة الثالثة بالعكس، الفضولي باع السيارة ولا يوجد شرط، فاطلع المالك الواقعي على أن سيارته بيعت بالبيع الفضولي، فقال أجزت عقد الفضولي بشرط أن يخيط لي المشتري الثوب، فأجازه بشرط ما كان موجود، فأجازه بشرطين، أجزت العقد بشرط أن المشتري يزور عن والدي الإمام الحسين زيارة عرفة، وهي أغلى من المبيع، فحط له شرط. فما هو الحكم لو أجاز مع الشرط؟ هنا ثلاثة، شنو شيخنا هاشم؟ ثلاثة وجوه وثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، تصح الإجازة مع الشرط إذا رضي الأصيل بالشرط. فإذا سمع الأصيل بأنه هذا المالك الواقعي أجاز العقد مع الشرط، قال قبلت ذلك، هذا نظير ما لو فرض في نظير في باب البيع، البائع يقول بعتك السيارة، بلي، فقال المشتري بلي أشتري منك السيارة بشرط كذا، ذاك قال بعدين قبلت الشرط ما في مشكلة ما دام يوجد هناك شرط لأحدهما والآخر رضي بالشرط فتكون المعاملة صحيحة، ولا يريد إشكال ها هنا أن المنشأ غير مجاز. المنشأ أجيز وجعل الشرط، يعني وإضافة هنا ما يأتي إشكال الذي ذكرنا في وين في الصورة الثانية، هناك كان المنشأ هو العقد المشروط، هنا المنشأ العقد، والعقد أجيز لم أجيز؟ أجيز العقد وأضيف إليه الشرط، وإضافة الشرط إلى العقد لا يعني أن المجاز، بل المنشأ غير المجاز والمجاز غير المنشأ. المنشأ مجاز مع زيادة، وهي زيادة الشرط، وحينئذ إذا قبل من عليه الشرط بالشرط نفذ الشرط وشمله المؤمنون عند شروطهم. وحقة المؤمنون عند شروط، قال مو مؤمن، مستحمق ذاك اليوم، قال انت هو في المؤمنون عندي، قال انا مو مؤمن، ادعون راسنا، ما انت تقول مؤمنون عند شروطهم، انا مو مؤمن، يلا رجون تكلموني ايش اسوي مرتد. يقول انا مو مؤمن، انت مؤمن على راحتك، انا مو مؤمن. هذا هو الوجه الاول. خلنا نقرا، قال ولو انعكس الامر بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا ورضي الأصيل. خو إذا ما رضى ما حد يقول لك نافذ كلامنا، إذا رضي الأصيل ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل فيكون نظير. ليش قال نظير؟ لأن كلامنا أن الإجازة مو بمثابة الإيجاب والقبول، قلنا نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب. قلت بعتك السيارة، بعدين قال قبلت بشرط كذا وأنا رضيت، يتم لما يتم العقد، يتم العقد أو لا. يقول الاتجاه الثاني إذا أجاز مع الشرط نفذت الإجازة في العقد ولغي الشرط، لاغو ما لأثر. عجيب شلون؟ قال ما هو موضوع وجوب الوفاء بالشرط؟ درسنا وتأتون إن شاء الله عليكم مفصلا في بحث الشروط. هل كل شرط يجب الوفاء به؟ قالوا لا، إنما يجب الوفاء بالشرط إذا كان الشرط في ضمن العقد في ضمن الإيجاب والقبول، وأما الشرط في ضمن الإجازة فهو بمثابة الشرط الابتدائي. فإذا العقد يوجد فيه شرط فبها ونعمة، وأما إذا كان العقد خلو من الشرط وصار الشرط خارج حريم العقد، الشرط الذي هو خارج حريم العقد لا يشمله كما حقق في محل المؤمنون عند شروطهم، وهذا الشرط ليس في ضمن العقد بلا فرق بين الإجازة الكاشفة والإجازة الناقلة، لأن النزاع في الكشف في تأثير الإجازة، وعلى كلا المسلكين أنه هذا العقد حينما أنشئ يوم السبت لا يوجد فيه شرط. فعندك عقد أنشئ يوم السبت والإجازة مو عقد ولا هي إيجاب ولا هي قبول، وبالتالي الشرط الذي هو خارج عن حريم العقد لا يمضى، بل بعضهم ترقى كما في عبارة المصنف، بل بعضهم صعد اللهجة هناك يقول لا بد أن يذكر الشرط أولا، فلو قال بعتك الدار فقال قبلت بشرط كذا ما ينفذ، لو ذكر الشرط في وين؟ في القبول المتأخر، بل لابد أن يعكس فيقول اشتريت منك السيارة بشرط كذا، فيأتي الموجب ويقول بعتك إياه، يعني لابد أن الشرط يذكر أولا ثم يأتي بعد ذلك الإنشاء الآخر، بحيث لو ذكر الشرط بعد ذلك فيقول بعدين قبلته صار هذا خارج حريم المعاملة. لهالدرجة بعضهم يتشدد، كيف بمقامنا يا شيخنا؟ فإن الشرط لا في ضمن الإيجاب ولا في ضمن القبول، بل هو في ضمن الإجازة، والإجازة ليست إيجابا ولا قبولا كما مر بحثه سابقا، فيكون المورد من باب الشروط الابتدائية والشرط الابتدائي لغوون، فتصح إجازة العقد ويلغو الشرط لأنه شرط ابتدائي، حتى لو الأصل قال رضيت ما يلزمه الوفاء، لأنه لا دليل على لزوم الوفاء بالشروط الابتدائية. واضح شيخنا هذا المبنى كان؟ ثاني. قال أو بدون الشرط، يعني تصح الإجازة الأول مع الشرط، الثاني تصح الإجازة بدون الشرط، شنو الأثار؟ العقد يكون صحيح بالإجازة ولكن الشرط يلغو. ليش؟ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد. وهنا ما حصل في حيز العقد، صار في خارج حريم العقد، لأن الإجازة خارج حريم العقد. فلا هذا شوف هذا بعد أصلا هذا أزيد، فلا يجدي وقوعه في حيز القبول فضلا عن الإجازة. إذا هو وقع في حيز قبلت، إن ما أقول قبلت انتهى خلاص يا شيخنا. لو قال بعتك الدار بمئة، قال قبلت إن، قلت قبلت انتهى البحث خلاص، هذه إن صارت خارج تو بعد انتهى البحث، هذه خارج التو. إذا خارج التو خلاص صارت خارج حريم العقد. إذا في باب القبول نستشكل، كيف في باب إجازة شنو يسوي هذا؟ لابد أن يقدم القبول على الإيجاب، يسوي لهم شارع حلو لهم مشكلة. واضح؟ نعم ياهو تو تو نعم. قال فلا يجدي وقوعه بعد تو، أنا حاطي بعد تو أساتذة نقول بعد أستنك يقول بعد تو، واضح بعد تو، بس تقرأ قفت قول شو هاي تو، هذا تو شنو تو، هذا تو يعني قبل تو. قال فلا يجدي وقوعه في حيز القبول إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب. كيف تقدم القبول على الإيجاب؟ يقول قبلت أن أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تخيط لي الثوب، قال بعتك إياها. إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب ليرد الإيجاب على الشرط أيضا، وإلا لو أخرتون القبول، لو أخرتون الشرط انتهى القبول وصار الشرط بعد القبول. هذا المبنى كم؟ الثاني. بعد المبنى الثالث قال أما كلها أو ماكو، ما يصير حدها وبدها، أما تصححون الإجازة مع الشرط أو لا تصححون الإجازة بجر. أما تصحح الإجازة وتخلي الشرط ما يصير، ماكو تفكيك. فإما أن تقولوا أن الإجازة صحيحة فتصح مع الشرط كما قال الاتجاه الأول، وإما أن تصرون على أنه إجازة الشرط باطلة لأن شرط ابتدائي فلا معنى للإجازة. وحيث إن بعد حيث نص شيخنا إن همزة كسر، وحيث إن الشرط مرتبط بالمشروط ومعنى الشرط عبارة عن الربط بين شيئين مثل الشريطة. شو عن الشريطة؟ الشريطة يقول الشرط من الشريطة، والشريطة يعني ربط شيء بشيء. وما دام الشرط لغاء لأنه ابتدائي فالمشروط يلغو، فما أجازه، تفهمت شيخنا، ما أجازه المالك الواقعي المشروط مع الشرط والتزم بتنفيذ المعاملة مع الشرط. وما دام هو أمضى بل ونفذ العقد مع الشرط والشرط لم يسلم له فالمشروط عدم عند انعدام شرطه، فإذا لغى الشرط لغى المشروط لأن المجموع التزام واحد. وهذا اللي النهي يركز عليه، هل المجموع التزام واحد أو التزامين؟ مربوط الالتزامين بينهما الظرفية. وما معنى الظرفية؟ إهن السيد الخوي رضوان الله عليه قد بحث هذه النقطة، أن الشرط ماذا يقتضي؟ هل يقتضي مجرد ظرفية أو هناك رابط؟ ما هو نحو الرابط؟ الشيخ الأعظم يكرر أن عندك المجموع التزام واحد، وإذا كان على إذا كان المجموع التزام واحد بطل أحدهما فبطل الآخر. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، عبارة أخرى، هذا المالك إنما رضي بالتمليك منوطا بسلامة الشرط، وحيث إن الشرط لم يسلم له فلا رضا له. يقول إنما أنا أرضى بأن أملك السيارة المشتري على أن يسلم لي الشار، فإذا لم يسلم لي الشار فأنا لست راض بذلك. وما دام ليس راض بذلك، لأن الشرع ما نفذ الشرط، لا معنى تقول نفذ العقد وبطل الشرط، فإن هذا خلاف، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. بل هو يقبل، هو الشيخ العظم يقول إذا بطل الشرط بطل المشروط، في وإن كان في بعض كلماته كذا، بس هو غالب كلماته يرى أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط. هذا مبنى. قال لأنه إذا لغى الشرط، ليش لغى الشرط؟ لأنه ابتدائي. لغى المشروط لكون المجموع التزاما واحدا وجوه. ما هو أقوى عند الشيخ؟ الأخير، لأن هذا الشرط خارج عن حريم العقد، وإذا بطل الشرط بطل مشروط، إذا لغي الشرط لغي المشروط. سيدنا الخوي يقول أقواها الأول، يعني إذا رضي الأصيل فيكون نافذ. وقال هذا ليس بمثابة الشروط الابتدائية. ليش؟ راجعوا، بل هناك المطلب، ما جابوا هنا احتمال اختيار تخلف الشرط، ما في احتمال أنه تخلف الشرط. واضح شيخنا هذا، لأنه ما في شرط أصلا، لأن هنا الآن نريد أن نصحح الشرط. في ذلك الصورة أكو شرط، فهل يثبت للآخر خيار تخلف الشرط أو لا؟ أما هنا ماكو شرط في العقد، نريد أن نصحح الشرط. هذا تمام الكلام في هذه المسألة والخلاصة. لو سألوك في الاختبار ما هو مبنى الشيخ الأعظم في مسألة التطابق بين المنشأ والمجاز، تقول هنا صور ثلاثة: إن كان عدم التطابق من جهة المبيع أو الثمن فالإجازة صحيحة، وإن كان بلحاظ الشرط فإنه تبطل الإجازة في كلتا الصورتين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. هذا تمام الكلام في القول بشنو؟ بالإجازة. البحث الجديد القول في المجيز، انتهى البحث في الإجازة. عندنا قول في المجيز، وعندنا قول في المجاز، وعندنا قول في الإجازة. أول ما دخلنا تتذكر قلنا إجازة تحتاج إلى طرفين، مجيز ومجاز، انتهى القول في الإجازة خلاص. الآن القول في وين؟ في المجيز، وبعدين نبحث عن المجاز. ذكر المصنف أن القول في المجيز يقتضي بيان عدة أمور، يأتي إن شاء الله بحثها غدا. الآن اختبار، قلنا للإخوان كل يوم سبت اختبار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.